بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، الدرر البهية في الأجوبة على أسئلة القوات العسكرية، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة السبت 17 من شهر جماد الأول لعام 1426 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه أسئلة لبعض أهل السنة من العساكر بمعسكر مران يقدمونها إلى فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وبارك فيه وفي علمه. يقولون في سؤالهم الأول: نحن نعلم أن الطيرة لا تجوز وأن كل شيء بقدر الله، ولكن بعض الناس إذا تحرك له عرق أو عصب من غير إرادته يحصل له تفاؤل أو تشاؤم باختلاف الحال، فما هو الحكم في مثل هذا وبارك الله فيكم؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول الله سبحانه: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وعلى هذا فلا ينبغي المبالاة بمثل هذا الشيء، إذا رفرفت عينه أو حاجبه أو بعض قال سيحصل كذا ويحصل كذا، هذا غلط، هذا نوع من الطيرة المحرمة. نعم، من الطيرة المحرمة، فلكل ذلك حتى لو حصلت تجربة. بعض الحالة مثلا ربما بعضهم يقول إذا يعني رفت عينه يحصل له بكاء، وإذا فعل كذا يحصل كذا، هذا كله غلط، إلا إذا كان هناك شيء بالبشرى، عبارة عن بشرى، مثل أن يقول إذا يعني حكته يده ربما يصافح رجلا فاضلا أو ما إلى ذلك، هذا ما هو الطيرة، لأن الطيرة معناها ما ردت عن الخير، ما ردت عن الخير. على كل، فما كان يعيدك عن الخير أو ينقذك في قلبك الرعب أو يقذك في قلبك الوهم أو يبعدك عن السفر أو يبعدك عن عمل أو كذا، عمل صالح سنه. الطيرة تشيركم، الطيرة تشيركم، كذا قال ابن مسعود وأيضا رفعها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: إذا مات الإنسان فأين تذهب الملائكة الموكلون به؟ هل ينتقلون إلى غيره، أم يصعدون إلى السماء، أم يبقون في الأرض؟
كنا مأمورون، لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الملائكة مأمورون، لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل عباد مكرمون. ومدام مأمورين فكما يريد الله سبحانه وتعالى له. إن شاء جعلهم لشخص آخر يوكلون به، وإن شاء جعلهم كما يريد سبحانه وتعالى فهم عباد لله كما أمرهم يسيرون.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: أين يذهب قرين الإنسان من شياطين الجن إذا مات الإنسان؟
وهذا أيضا ذكر الشبري وغيره أنه مأمور وأنه مخلوق من خلق الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فإن وفي أجله مات، وإن لم يفي أجله ليس معناه أنه يموت مع صاحبه مباشرة ما لم يفي أجله، فقد يصرفه الله إلى آخر مولود آخر شخص آخر من خلقه، وقد يجعله فيما شاء مما خلقه له كما يعلم الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما صحة هذه المقالة أن قرين الإنسان أن قرين المقتول يبقى في مكان القتل حتى يثار للمقتول؟
هذا كلام باطل ما عليه دليل، كلام ما عليه دليل، وهذا أيضا من النعرات التي تشجع على الفوضى وعلى الفتنة. فسواء سئر له أو أقيم الحد أو أخذ الدية أو حصل العفو، فماذا بالقرين أو نشأ القرين بذلك؟ كل هذا ما عليه دليل، وإنما الدليل قائم على أنه مخلوق من خلق الله، صرفه الله سبحانه وتعالى ويسيره كيف يشاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: السؤال الخامس: ما صحة هذه المقالة إن الحمل يأتي إلى قبر معين ويأخذ الميت منه؟ الحمل يأتي إلى قبر معين ويأخذ الميت منه، وكذا قلب الإنسان إلى حيوان مثلا عبر طريقة شيطانية.
أنه مسألة الحمل فقد مر بنا فيما يتعلق بهذا في بعض المباحث، نقلناه ضمن جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات، وأنهم قد يكونوا وحشا للحوش، وليس معناه أنه شيئا يعني يعتقد فيه أنه يأخذ أناسا مخصوصين من آل فلان، هذا قولي باطل، ولكن هناك وحوش، هناك بعض الحيوانات ربما يحفر يأخذ ذلك الميت، فقد يوجد من الوحوش من يحفر القبور وما إلى ذلك، أما شيء آخر يسمى خاص ببني فلان فهذا ما عليه دليل. والثاني قلب الإنسان إلى حيوان عن طريق السحر، هذا ما هو صحيح، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يستطيعون تغيير حقائق يعني من حيث أن يستمر ذلك. نعم هناك من يقول أنا مستطيع أخلي هذا الثلاجة دجاجة والأكواب أفراح، ثم يلقي حبلا وإذا به ثعبان أمام الناس، يمشي هذا في الأسواق، واحد في الأسواق يمشي عن هذا من السحرة، ثم يمتخط ويخرج ذهبا وفضة من أنفه يمتخط يخرج يعني عملات، وهكذا يسحب قرطاسا من ديلا يطلعه دولارات أو فلوس عملات غالية، لكن ما يدوم هذا، كل هذا من التلبيس ومن التدليس ومن الكذب، كما أبان الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفلح الساحر حيث أتى، وأيضا كما أبان الله سبحانه وتعالى أن هذا يفتخيل جرى التخييل، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى تخييلات ولا يدوم ذلك. وقد عرفت ما فعل ذلك الساحر عند بعض الأمراء، كان يدخل من في الجمل ويخرج من دبره أمام الناس لأنه ينظر إذا رأى الفرجة يعتبرونها، والفرجة في مثل هذا ما يجوز، حتى أن ننصح إخواننا الذين يتفرجون على مثل ذلك الدجال الذي يجعل الحبال ثعابين، يجعل الثلاجات دجاجا وهكذا تنقر الطعام تأكل الطعام وما إلى ذلك، أن لا يفعلوا ذلك ولا ينظروا إليه ولا يتفرجوا إليه، لأنهم إلا يستطيعوا تغيير المنكر فيجب البعد عن هذا المنكر، أن ينظر إليه ويفرح بذلك ويعتبرها فتحة ويعتبرها يعني فرجة، هذا غلط. جندب رضي الله عنه ماذا صنع؟ غضب لهذا الفعل، وأخذ سيفا وجعله بجانبه، فلما دنا من ذلك الساحر ضربه حتى قتله. ثم قرأ قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. انظر على دليل استدل به، معناه أن السحر حاصل عندكم وأنتم تنظرون في ذل الآية، وأنتم ما تغيرون هذا المنكر. فمثل هذا الفعل غلط كبير.
نعم. إيش آخر
السؤال؟ ما يستطيع ذلك، إنما هو تخيل كما في الآية.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: رجل من أهل السنة يريد أن يأخذ أولاده إلى بعض المراكز العلمية السنية، وله والد كبير السن، لكن والده لا يرضى بذلك الانتقال، مع أن هناك من يقوم من أبنائه بحقه غير ذلك السني، لكنه لا يطمئن لإخوانه في القيام بحق والده، فهل له الذهاب إلى طلب العلم؟
هو يريد يطلب العلم، هو أولاده؟ إن كانت يغير والده أو أحد والديه يغير أحدهما بين أولاد ما يبالون بشأن الوالدين وهو له بهما حفاوة فليرفع، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر له من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. البركة من الله، ربما ينفعه الله عز وجل، يشرح الله صدره، ما يدري لو قد حفظ القرآن وحفظ شيئا كثيرا من السنة وسمع علوما من أهل العلم، من أشرطة أهل العلم، وانتفع بذلك كثيرا إذا اتقى الله عز وجل. فإن كانوا يقومون بشأن والديه أو بشأن والده يقومون بذلك قياما طيبا فليذهب يطلب العلم، ما دام أبوه مستغنيا عنه ولا يحتاج إليه لا في نفقة ولا في رعاية. هذا ولتكرار هذه المسألة، لتكرار هذه المسألة من حين إلى آخر، كتب فيها أخوان، أخونا كمال وكتابه تحت الطبع، وأخونا إحسان أيضا وكتابه مع أدري تحت الطبع الظاهر. نعم، ولله الحمد. فهذا أمر إن شاء الله إذا خرجت الرسالتان أو إحدى الرسالتين نكون قد كفينا عن الإجابة عن هذا السؤال وتكرار هذا السؤال، ففي ذلك خير. الشاهد يا أخوان أنه تعارض واجبان، حق الوالدين وحق التفقه في دين الله والعلم، فما كان واجبا عينيا لا يقدر فيه الانسان ابدا، مثل كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعلم امور دينه، كيف يعبد الله عز وجل. طلب العلم فريضه على كل مسلم، الحديث فيه ضعف لكن عليه عمل اهل العلم، وهذا الذي كما يقول ابن عبد البر، ولا يقدر احد ان يترك شيئا من واجبات دينه، عمدا هو قادر على ذلك. وهناك علوم زائده عن ما يلزم الانسان، هنا محل النظر إلى رضا الوالدين في ذلك وعدم رضاهما في ذلك، مع مراعاة أنه لا يترك من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: هل يجوز التداوي بدم وفرث الحيوان؟
التداوي بدم الحيوان ما ندري ماذا يقصد، هذا شربه، والشرب لا يجوز، حرم في حديث أبي جحيفة ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم، الدم شربه حرام، لكن دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، فإذا أخذ ذلك الدم لغير الشرب ولغير عقيدة فاسدة كما يفعل بعض الناس، يذهب إذا ذبح الكبش، كبش الربحي، يضع قدميه في ذلك الدم تبركا به لقصد التئام تشققات الأقدام أو لقصد تبرك، وخاصة أول شخبة من دم الخلف، وهذه بدعة ومحدثة عقيدة فاسدة. بقي الكلام على أنه ليس بنجس، وأننا لا نعلم شيئا يقول أهل العلم فيه تداوى فيه بالدم، فلا ينبغي فتح هذا الباب، وينبغي التداوى بما كان لا ريبة فيه مثل الأطعمة والأشربة. كم من الأطعمة والأشربة تعتبر غذاء ودواء؟ صحيح، انظر الى الزنجبيل الاخضر، هذا الزنجبيل الاخضر فيه فوائد يا اخوان، صحيح الزنجبيل الاخضر فيه يعني ماذا علاج، حتى يذكرون ايضا للصداع وكذلك لامور كثيره، سواء مع السكر او مع شيء من العسل. حبه السوداء ايضا شفاء من كل داء، العسل فيه شفاء للناس، وأشياء كثيرة يتداوى الإنسان بما لا إشكال فيه بالأدوية التي يصرفها الأطباء المسلمون ولم ينكرها أهل العلم ولم يعرفوا فيها محظورا، فيجتنب ما كان فيه ريبة من هذا عبارة عن الدم يتداوى بالدم، هذا شيء مشتبه. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، هل يجوز التيمم للصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر عند شدة الحر أو البرد؟
عند شدة الحر؟
عند شدة البرد.
نعم يجوز التيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، يعني من الغائط أو البول أو من الجنابة، بل ويجوز الإنسان أن يعاشر أهله ولو لم يكن على ماء. الصعيد الطيب طهر المسلم إلا لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وهكذا فاتقوا الله ما استطعتم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فله أن يستعمل الماء عند القدرة، وإن لم يقدر على استعماله لشدة البرد تيمم، والتيمم مبيح وليس برافع للحدث، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك عليه وسلم من صلت المقالة أعطاه ماء بعد أن وجد من تلك المزادتين، أخذ من تلك المزادتين قال خذ هذا فأفرغه عليه. هذا دليل على أن التيمم مبيح للصلاة ومبيح لما يستباح به يريح الإنسان مثلا في حالة الوضوء وليس رافعا للحدث. نعم عند عدم القدرة على استعمال الماء لحدوث إلة أو لدوام إلة يجوز التيمم استباحة للصلاة، فإذا استطاع على تحمية الماء أو إذا استطاع على الغسل بعد أن يدفع الماء وجب عليه الغسل. ولا يجوز أن يعمد إلى التيمم وهو قادر أن يدفع ماء.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع، إذا حصلت رياح تذهب بالخشوع في مكان الاستماع للصلاة وليس ثم مسجد، فهل يجوز أن يصلي المصلون أشتاتا؟ وكيف لو كانت الرياح مصحوبة ببرد شديد؟
إذا كانت مصحوبة ببرد شديد ولا يستطيعون أن يصلي الجماعة فليصلي كل إنسان في مكانه لذلك للعذر الحاصل والشدة الحاصلة. وقد صلى أو أمر بالأذان أن يقال صلوا في رحالكم، قال كره أن يخرج في الدحر، فما كان مثل هذا فإنه معذور صاحبه أن يصلي في بيته لبرد شديد لشيء يتضرر به، حتى لو اغتسل ثم لو خرج لأصيب بالصداع والزكام ومرض في الأعصاب الروماتيزم. نعم في ذلك الحين فهو يريد أن يتدفع حتى يذهب عنه آثار الماء، فمثل هذا له وجهة نظر، يعني لا بأس بذلك فيما إذا خفي على نفسه الضرر من أمراض، يعتبرونه عذرا والله المستعان. إذا كان هناك برد شديد يخاف على نفسه أنه يصلي في مكانه.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر، هناك منطقة كثيرة في القبور في الطرقات وأماكن حركة الناس، ومن القبور ما يرى ومنها ما لا يرى، والسؤال ما حكم المرور عليها والجلوس عليها علما أن أهل تلك المنطقة من الشيعة الرافضة؟
المرور على القبور، الشيعة يا أخي طرائق قددة وأصناف شتى، منهم من هو رافضي وبين له أي تبان له أنه رافضي ولج في باطله واستمر على ذلك، وهذا صار يسب أم المؤمنين يتهمها فيما برأها الله، ربما يسب الصحابة جميعا في هذا نظر في مسألة قيام الحج ما نحن في صدده الآن، إنما الكلام على أنهم يختلفون. نعم منهم من يكون مقلدا لأبيه لأمه ولبعض الأسرة وما عرف أن هذا الفعل فيه مناقضة للقرآن، هذا القول فيه مناقضة للقرآن مناقضة الأدلة، فمثل هذا. وأيضا فيهم شيء لم يضرب حد الرفض، وفيهم عوام أطفال، فيهم نساء مسكينات ما تدري ما الحال عليه، فمثل هذا لا يجيب الوقت على قبورهم مثل هؤلاء، لما علمت من أنه ثبت قد يلتبس الحق بالباطل والحق بالمنطل، وغالبا أنهم يكونون من شيء أهل البدع عليهم. وعند أهل العلم قاعدة، إذا التبس المذكاة بالميتة لا يجوز أكل المذكاة، لحم السرق لحم ميتة مع لحم شاه مذكاة، قالوا يجب البعد عن ذلك اللحم كله، خشية أن يقع الإنسان في أكل الميتة. وإذا نامت الزوجة عند محارم لا يمكن أن يصل إلى زوجته، ويخشى أن يقع على المحرم بغير ما يدري، يجب البعد في ذلك الحين، خشية أن يقع في محرم على محرم. هذا أمر مذكور في مذكرة الشنقيطي في مواضع. وعلى هذا لا يجوز الوقت على تلك القبور ولا الامتهان لقبور المسلمين بالبيع والشراء عليها، ولا كذلك ملاعب كرة ولا أسواق ولا أندية ولا مدارس ولا غير ذلك. لأن يطعن أحدكم بمشيط خير إلا أن يطع أحدكم على جمرة خير من أن يطع على قبر مسلم. الحديث
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر أو الحادي عشر: هناك مسجد وسط المقبرة ولا استطاع الوصول إليه إلا عبر هذه القبور، فهل يجوز الذهاب إليه والصلاة فيه علما أن المسجد تقام فيه جمعة؟
المسجد تقام فيه جمعة وهو في القبور؟
لا.
إذا كان المسجد لا يمكن الوصول إليه إلا على الوقع على القبور فلا يجوز المشي على القبور، ودرع المستدعى ولا من جلد المصلحة، ويمكن أنه ينظر له طريقا ولو بعدت، فإن لم يستطع أن يصل إلى المسجد إلا أن يرتكب محرما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لو توضع الساعة إن شاء الله في الأمام حتى نميز هل ذهب شيء من ذلك، هل أقل منه؟ إن شاء الله طيب خير من أحسن. نعم، يعني ماذا؟ ربما ما ندري هل ذهب طال الوقت أو قصر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر: إذا كان هناك مكان فيه مقابر واحتاجت الدولة إلى جعل معسكر فيه، ودق المكان بشيول أو غيره، وعندما عمل هذا انتقل بعض العظام إلى مكان ليس فيه قبور، ثم احتاج إلى جعل مسجد في المكان السابق وقد قاموا بإخراج العظام، فما حكم بناء المسجد في المكان المشار إليه والصلاة فيه؟
إذا نقل العظام كاملة ولم يبق شيء صلى ذلك الموضع صحيحة، لكن ما يجوز الاعتداء على القبور بدقها ونقلهم من مساكنهم ومن ديارهم. القبور ديار أصحابهم، خاصة قبور المسلمين، أن قبور الكفار لا حرمة لها، فقد نبت النبي صلى الله عليه وسلم قبور المسلمين دون يفلس، لكن قبور المسلمين ما يجوز الاعتداء عليها بمثل ذلك. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وهذا دليل أنها ديارهم. ولو اعتدى الإنسان على ذلك يكون ظلمت، فاعتداء على ديارهم ظلم لهم، والظلم ظلمات يوم القيامة في حق الأحياء وفي حق الأموات. أما الصلاة في مكان قد انتقلت منه العظام وليس فيه قبور ولا يصلون على قبر ولا شيء من ذلك فالصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر: ما حكم أخذ الأجرة على العمل في أماكن القات؟ وإذا عملت وأنا مخزن ثم تبت ولي أجرة عند صاحب القات، فهل لي مطالبته بها؟ فإذا كان لا يجوز فهل لي أخذها والتصدق بها؟
إذا أخذتها وأنفقتها على أشياء لا ترجو منها خيرا، أقصد لا ترجو منها ثوابا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فليس لك أجر بالنفقة من المال الحرام، لكن خذها أخذتها من صاحبها واجعلها في وجوه الخير، بناء حمامات، إصلاح طريق، نعم وجوه الخير كثيرة، فلا بأس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع عشر: هل يجوز لعن وسب الشيعة الرافضة الأحياء والأموات منهم، وهل لقبورهم حرمة؟
هذا فيه تفصيل على ما سبق بيانه، فمن كان رافضيا بلغ رفضه حد الكفر، أعني تشيعه بلغ حد الكفر، لأنه من سب الصحابة جميعا، وهكذا سب أم المؤمنين اتهمها أن برأها الله، أو قال القرآن ناقص، أو عنده قرآن لفاطمة غير هذا، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يلاحظ ما ذكره في السار المسلول، يلاحظ ذلك. فمن كان رفضه وصل إلى هذا فإنه يعتبر كافرا ولا حرمة لقبره ولا تؤكل ذبيحته في حكمه حكم الكافر لا يزوج لا كما ذكر أهل العلم وذكرنا القسم ونقولاتهم في ما نشر فيما نشر من ذلك وإن كان عبارة عن مقلد أو عبارة أنه ما بلغ حد الرافض الذي إلى هذا المستوى عبارة أنه مقلد شيعي من الشيعة فمثل هذا لا يجوز مثل هذا لا يجوز الاعتداء عليه لا يجوز لعنه مطلقا لعن. لكن يمكن يقال وجد في كتاب الذي في ماذا في كتب أهل العلم لعن الرافضة لعن الله الرافضة هكذا مطلقا وجد أيضا لعن المبتدعة مطلقا وذكر فصلا في ذلك صاحب كتاب أهل البدع والأهوال أيها الرحيل نعم في ذلك دينة المجلدين ذكر فصلا فيما يتعلق بلعنهم وأنه يجد من السلف من يلعنهم لكن لا على العين وإنما على العموم لعن الله الرافضة لعن الله كذا لعن الله كذا هذا وجد وننصح بأن يبين خطأهم ننصح أن يبين خطأهم وبيان خطأهم أضر عليهم وأنفع للمسلمين بيان خطأهم للناس وفضحهم للناس أضر عليهم وأنفع للمسلمين ولا شك أن حالنا الآن الذي نحن عليه كثير من الناس يستنكف مما كان عليه السلف ويستنكر ربما كان ذلك فتنة عليه مما كان عليه السلف فيلاحظ في ذلك ما ينفع الله به والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس عشر طيب الخامس عشر هل يجوز مس المصحف والقراءة فيه لمن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر؟
نعم يجوز سبحان الله أن المسلم لا ينجس وهذا حديث يدل على طهارة المسلم فلا من مانع من مسه المصحف ما دام طاهرا.
السؤال السادس عشر ما حكم إجابة دعوة الرافضة إلى طعامهم والجلوس معهم؟
على التفصيل الماضي يخشى أن يكون هذا الرافض الذي ذبح ذلك المذبوح نعم أن يكون عن الله رافضيا فعلى هذا يمكن طعامه ولا سيما الذبح ذبحه لا يصح ذبائح الرافضة لا تصح هي كذبائح على المشركين وليس كذبائح اليهود والنصارى الكتابيين فهي كذبائح المشركين أفتى بذلك العلامة بن باز رحمة الله عليه وقبله أناس من أهل العلم من فطاح أهل العلم أفتوا بذلك أن ذبائح الرافضة لا يجوز أكلها.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع عشر هل يجوز الزواج منهم وإليهم؟
على ما سبق بيانه والتفصيل نعم.
السؤال الثامن عشر إذا نفذ عسكري أمرا
وينصح أيضا بعدم تزويجهم كيف هذا؟ لأنه يقول له رافضي يقول له حتى شيعي الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة ما من عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يستميه إلا رعية لم يحط هذا النصر إلا لم يجد راحة في الجنة فمن الغش أن تزوج شيعيا حتى ولو لم يكن رافضيا إنما زيدي مجرد كما يقول الزيدي بخش بعدها ربما يطلع رافضيا إذا كما يقول الشعبي يتم لزيد مستمرة فليكن رافضيا كبيرا نعم ولك تزوج منهم في من كانوا على فكرهم لك درس في قضية عمران بن حطان تزوج امرأة يريد أن يعيدها من خارجيتها فردته إلى الخارجي إلى المذهب الفكر الخارجي وصار خارجيا وقد كان ليس بخارجي فربما تعيدك شيعيا ما أدري لم تكتب معاوية نسأل الله العافية كل حين وهي يعني تعبي في قلبك فعل معاوية هو معاوية ما درسوها وما يجيك الجريف السيئ له آثار ولو كانت زوجة اجتنب ذلك. هذه نصيحة لاجتناب تزويج الشيعة لا يزوجون ولا يتزوج من كان على فكرهم.
السؤال الثامن عشر إذا نفذ عسكري أمرا لإحضار مواطن لإحضار مواطن ما فهل له أخذ الأجرة من المواطن؟
هو موظف من الحكومة ولا لا؟ لا كان موظف من الحكومة يستفيد لا غير المواطن يكون عنده راتب ثم بعد ذلك يأخذ من المواطن كذا وكذا ويظلمه فهو موظف إلا إذا لم يكن موظفا ثم قالوا اذهب إلى فلان يقول له اذهب إلى فلان وليعطك مما لنا عليه من حق الزكاة أو شيء من ذلك فممكن أن حتى لو كان موظفا وقالوا له مثل هذا الشرط فممكن أن يظلمه ويأخذ بأي حق كل مثل ما في حرام دم ومال وعرضه.
جزاكم الله خيرا.
الحديث لا يحل مال المسلمين إلا بطيبة من نفسه قال أساس الإمام كان يأتي أحدهم صميم بندق يسمى بالصميم طويل ويأتي وقد عرضه على كتفيه ووضع هذا اليد على هذا الجانب ليدخل الباب والباب ريق كل حط البندق نزله ويأخذه قال لا هد الباب من هنا وهد الباب من هنا وهكذا بلغنا ويأتي يعني مباشرة يأتي إلى حجرة الغنم وسكينه يذبح بسكينه يذبح وهم ما يستطيعون يدفعون شيئا أهم شيء أن يسكت عنهم ويا مصيبتها عليهم إذا أخذ المعبر ورمى إذا رمى خلاص المعبر بكذا تلف فلوس عليهم عليهم أعثار ونكد والظلم ظلمات عاقبة الظلم وقيمة ندم البغاة ولا تساعة من دلم والبغي مرتع مبتغيه وقيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فهذا لا يجوز هذا تقليد لذلك الفكر اذهب إليهم وذائق وهات أسل وهات كذا كذا مبلغ من حق الله يعني بغير يعني ماذا من حق ذلك المسكين الذي بغير حق يأخذه منه لا ما يجي
جزاكم الله خيرا السؤال 19 هل يجوز الحكم بتغريم المتخاصمين بغرامة مالية تعذيرا لهم وتكون في مصلحة الحاكم
ينصح بالبعد عن ذلك في الحديث الذي ذكر عنه قول المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دماءكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم هذا الآن في أعظم جمع خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحرمة الأموال وفي حديث أبي هريرة يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن تمت حسناته وضع من سيئاته وطرح عليه ثم وضع في النار فليجتنب أموال الناس تجتنب إلا بحق نعم هناك خطوة لشيخ الإسلام ولبعض أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر التعذير بالمال لكن الذي يظهر لي هذا الراجح في المسألة عدم التعذير بالمال والشوكاني رحمة الله عليه مبحث في هذا يقود الزبرجد في مثال علامة صمد
جزاكم الله خيرا السؤال 20 هل يجوز التعذير بحلق الرأس للمخالفة وهل تجب الطاعة لولي الأمر في ذلك
حلق الرأس ما هو يعني ماذا ما هو معطية إذا حلقوا له أو معناه يركبونه معطية يعني لا يجوز أن يسلق لحيته هل ما يجوز ولا يجوز طاعتهم في ذلك يجب أن يتقوا الله وإذا قالوا أن يعذر الله ويحلق لحيته فلا يجوز هذا يكون العذرين لأن هذا معطية أما إذا قالوا يحلق الرأس قل جزاكم الله خيرا اسلقوه ها ثم لا في ما في أشياء ما في أشياء بقي ما يفعله بعضهم مما أخبرنا به أنه يخلق بعضا يخلق بعضا تفيها هذا ما يجوز تغيير خلق الله يأثر وأنت تصبر إن شاء الله وإذا تكمل رأسك في أي مكان عند الحلاق ولا صاحبك يكمل لك بقية تعرف وما في هناك شيء نعم لكن حلق اللحية لا يجوز التعذير به حلق اللحية لا يجوز حلق الرأس لا بأس أن يحلق كله وهم مشكورون يشكر لهم ذلك
جزاكم الله خيرا السؤال 21 عسكري يريد طلب العلم ولم تستمر خدمته بعد فهل له شراء ما تبقى من خدمته وهل يعد ذلك من الرشوة
هذا فيه ريبة لا ندري كيف صورة هذا الشراء لبقية وظيفته معناه أنه مثلا خدمه كذا كذا سنة وبقي عليه كذا كذا سنة هذا يا محمد ثم بعد هذا السنة يقول دفع مبلغا حتى نعفوك دفع مبلغا هذا لا رشوة في حقه إذا كان يقول له ما أبطل حقا ولا حق باطلا نحن ما سنسمح لك أن تتقاعد حتى تدفع مثلا 50,000 ونقاعدك لأنها بقيت عليك خدمة كذا وكذا فهذا لا رشوة في حقه ولا يتم اشترى بقية عمره ما هي رشوة أما إذا كان شيئا يقول اشتري يعني وظيفة من الوظائف بمبلغ كذا وكذا من المال 100,000 كذا كذا ألف كما يفعل بعض الناس هذا شيء من الغرر ولا يقر ولا ينصح به بل يجب اجتنابه أنه قد يشتري وظيفة 100,000 فلا يوفق لها قد يموت قد إلى آخره فيكون المال قد أتلفه هذا أيضا حتى الشراء شراء مجهول فيها غرر الإنسان الحاصل من هذا انه توظف زمنا ثم بقي عليه من خدمه يقول من قاعده يعطيك الراتب حتى تدفع مبلغا هذا ما يرشد
جزاكم الله خيرا السؤال 22 هل تصح القراءه والصلاه بدون تحريك الشفتين وانما بالقلب
لا ما تصح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عرف ذلك اضطراب لحيته، والله يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا بد من تحريك اللسان، ولا بد أيضا والوسوسة التي في القلب ما هي؟ إن الله تجاوز إلى الأمة ما حدثت فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا تكلم فله غنمه وعليه جرمه، كذا قال الحافظ عند حديث أبي هريرة المذكور آنفا وهو متفق عليه. على هذا مجرد تطبيق الشفتين ولغير ما عذر وساكتا في صلاته ثم فقط مجرد يعني بالوسوسة ما تصح الصلاة.
السؤال 23، ما صحة حديث تسلحوا ولو بكبر من حديث؟
وهذا لا نعلمه ثابتا، هذا الحديث لا نعلمه ثابتا.
السؤال الرابع،
فيما مر بنا من قبل ما وجدت هذا الحديث، ما نعرف لها اصلا يثبت.
السؤال 24، هل يجوز قراءة بعض الآيات في الركعة الأخيرة من الثلاثية والأخريين من الرباعية بعد الفاتحة، وهل في ذلك حديث عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ماذا؟ في الظهر جاء أنهم كانوا يقرؤون، أنهم كانوا يقرؤون، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كان يقرأ بعد الفاتحة بما يقارب السجدة أو نصف السجدة. بقي يوم إذا قاس إنسان ما عدا ذلك من الصلوات وقرأ لا مانع، لا مانع بعد الفاتحة أن يقرأ، وهو وذلك مستحب وليس بواجب.
جزاكم الله خيرا. السؤال 25، هل يجوز حلق اللحية للأمن العسكري لغرض تبديل البطاقة، علما أنه إن لم ينفذ فيفصل عمله وله فترة 15 سنة فما فوق الخدمة 20 سنة؟
لا، ما يجوز ولو بقي عليه شهر واحد. لو قال بقي عليه شهر واحد وهذا الشهر إما أن يحلق لحيته فيه أو يلغونه من الخدمة، ما يجوز له أن يحلق لحيته، الأمر دين وليس بالاستحسان، هذا اللحية إطلاقها واجب لأحاديث كثيرة أمر بها رسول الله، أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقوا اللحى، أرقوا اللحى إلى آخره. نعم، وإذا كان كذلك فإن فصلوا ما أخرجوك من الجنة إلى النار، بل لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا يجوز يا أخي، لا يجوز لا لأسكر ولا لغير أسكر، لا يجوز له حلق اللحية، وهذا ما هو من عندنا، ما هو من أكياسنا نحن، إنما هو من صميم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي يقول الله سبحانه لقد جاء عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرض، الذي يقول الله عنه لئن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، الذي يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذروا الاستحسانات في الدين. الشافعي رحمة الله عليه يقول من استحسن في الدين فقد شرع، وهذا بعضهم يقول يعني تزين يسمونه، هو ما تزين، هو تشويه، حلق اللحية تشويه، والله تشويه، ومجرد أحدهم يطلق لحيته تدين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لا يمكن أن يستطيع أن يعني يطلق لحيته، يطلق لحيته تدين الله عز وجل، فبعد ذلك لا يستطيع أن يحلقها إذا كان تدينا، إلا إذا كان متلاعبا، ليس بالتدين صار يطلق صار يحينها عن دين. أن واحد أطلقها دينا ولو كان 5 شعرات 10 شعرات ما يرضى بها البتة ولا عليها الصاق عندها، هذا هو. بارك الله فيكم.
26، هل يجوز للشخص أن يدفع مبلغا من المال من مرتبه لإعطائه إجازة مفتوحة لأجل طلب العلم،
يعطي مالا حتى يسمحوا له؟ إذا أعطى واحدا من مرتبه لبعض الناس يسمح له من المسؤولين أن يطلب العلم أعطاه، فإن هذا ليس برشوة، ولعل الله يبارك له فيما بقي من الراتب. هذا إذا لم إذا كان في عمل طيب ولا يحتج إليه في ذلك الحين، ما فيه خلل من خروجه، أما إذا كان في مكان يحصل منه خلل من خروجه فلا يفعل. بعض الأساتذة ربما يمكث 6 أشهر سنة ولا يقوم بأي عملية، ما هم إلا بعضهم عاقبون على اللعب الظنة والكورة والتلفزيون، وهكذا بعضهم عاقب حتى الذين هم أهل خير أهل سنة ما عندهم يعني ما يعتنون به من العلم عندهم شيء من الفرق عندهم هذا لا بأس أن يطلب العلم. أمر طيب المرقب له ذلك. نعم.
السؤال 27، هل يجوز اللبس العسكري المعروف ومنه الطربوس، وما حكم الصلاة فيه؟ الطربوس أو الطربوس، وما حكم الصلاة فيه علما أن فيه بعض التطاوير؟
الصلاة فيه صحيحة مع الإذن، إذا صلى وعليه صورة فأنه ليس مستحيلا كلما يصلي بثياب الحرير، فإن الصلاة صحيحة مع الإذن، كلما يصلي بالأرض المغصوبة فإن الصلاة صحيحة مع الإذن، هكذا مقرر في كتب العلم. نعم، صلاة صحيحة مع الإذن فيما يرتكب من المحظور. بقي ينصح هذا الأساتذة، ربما يعتبر هذا النصيحة، ايش من النصيحة هذا؟ لكن هو دين يقبلونها ولا ما قبلها تقرأ الذمة. ننصحهم أن يلبسوا قمصا، ننصح هؤلاء الأساتذة أن يلبسوا قمصا، وأنهم لا يلبسون ذلك الطير الذي في رؤوسهم، بدل الطير يمكن أن يصطلح على شيء آخر، إما يلبسون تاجا وإما يلبسون شيئا ما في صورة، هذا هو الذي أنصحهم به. فإن تلك ما في الطير يمشي بالمعصية على رأسه، يدخل بها بيتا ما دخل الملائكة بيتا فيه كلمة ولا صورة، هم أمور بطمس الصور، لا تدع صورة إذا طمستها ثم هو يدخل الطير برأسه، هذا غلط. يجب طمس الصور، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدل ذلك البنطال يلبس يعني قميصا. وأساس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين فتحوا تلك البلدان، والله ما واحد منهم تبنطل. نعم والله كان لابسين لباسا شرعيا عظيما، ومن ذلك اللباس الشرعي وتطبيق الشريعة يجعل الله في قلوب الأعداء الرعب والخور، ونبتعد جميعا من تقليد الكافرين، ولا يزين الشيطان في قلوب بعض الناس أن هذا اللباس يجعل الرعب وأن حلق اللحية يجعل الإنسان أنه عبارة عن شاب يرعب الكافرين، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وماذا ولا والرعب إنما يحصل في قلوب الكافرين من طاعة الله، انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصر الله ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا حاصله. أما ما يفعل من ذلك اللباس، أنا والله له ناصح أن يتمسكوا بالكتاب والسنة في لباسهم وأقوالهم وفي أفعالهم، ومن قبل هذا تفاق إن شاء الله، ومن لم يقبل فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر فلا تظهر نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا هو الحق، يجب أن يبين الحق للقريب والبعيد وللصغير والكبير وللمأمور والأمير وللأسر، كلهم إخواننا في الله وكلنا مسلمون، يجب أن نتمسك بالكتاب وبالسنة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال 28 والأخير، هل يجوز أكل الدجاج الفرنسي ونحوه المستورد من بلاد الكفار؟
الفرنسي وسائر الدجاج المستورد من بلاد لا يذبح فيها على الطريقة الإسلامية لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. وهناك رسالة أنصح الأخ السائل أن يشتريها في المكتبة، وهي بتقديم الشيخ رحمة الله عليه، بتقديم الشيخ رحمة الله عليه الأقوال المسددة في اللحوم المستوردة، فما كان مستوردا من بلاد المسلمين من مصر من السعودية من يعني الدول المسلمة لا بأس أن يؤكل ذلك الدجاج وأن يشرب مرقه. أما من البرازيل أو من دول تذبح على غير الطريقة الإسلامية فلا يجوز، لأنه علم أنهم كذابون في قولهم مذبوح على الطريقة الإسلامية، علم أنهم كذابون يسعقونه صعقا، وأنه قد علمهم من كان يعمل معهم، وأذكر أن واحد كان يعمل معهم أخبرني بذلك، والله هذا حاصله. الله التوفيق لما يحبه ويرضاه سبحانه. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.